كذلك يقومون بتوزيع النشرات والأسرطة وفي كل مكان، بل وفي مساجد أهل السنة. يحدثني إمام مسجد جامع يقول بعد أن انتهيت من الخطبة والصلاة وجدت الناس يتشالبون على أوراق يأخذونها من أماكن المصاحف، فيقول نحن في منطقة حقيقة موبوءة، فكنت مسرع وإذا رطت أوراق كل واحد يأكل ورق فيه ثلاث، طبعا عامة ما يدرون، فيقول فأخذتها وإذا هي عبارة عن خطاب رابطة علماء الشيعة أهل الشيخ عبد العزيز بن باز، يتهمون فيها المشايخ بالتعصب ضدهم وبحربهم وبالتهجم عليهم ويطالبون الشيخ بمناظرة عامة وغير ذلك، ومسجد لأهل السنة توزع هذه النشرة. انظروا إذا معنى هذا أنها نشرة، بل النشرات وصل توزيعها إلينا هنا والأشرطة وصل توزيعه إلينا هنا. فأحيانا بعض الأخوة يقول أريد أن أشغل سيارتي وإذا هناك نشرة داخل يد الباب، وإذا هي نشرة شيعية يقول أحيانا أجد شريط على مساحة السيارة، يقول وبعضهم في أماكن حساسة وأماكن، بل وفي مرة من المرات في مركز صيفي، في مركز صيفي لاحظوا مركز صيفي في معهد الإسلامي في الرياض، عندما قام الناس لأداء صلاة العشاء وعادوا إلى أماكنهم وإذا الكراسي كانت معدة طبعا لمحاضرة كل كرسي عليه نشرة شيعية. انظروا مدى التغلغل والدخول، لأن هذا نابع من سكوتنا نحن ويعني بروز هؤلاء وسكوت هؤلاء الناس عليهم، طبعا برزوا وظهروا ويعني ظهر أمرهم. كذلك من الجوانب الدعوية الدخول في الدخول في المجال الصحفي، دخوله في المجال الصحفي الآن يعني واضح وبين، وأذكر لكم نموذج واحد فقط ومن مصرح لأنه أمر صريح، محمد رضا نصر الله في جريدة الرياض الشيعي، هذا الشيعي الذي يكتب مقالات مستمرة في هذه الجريدة، أنا قرأت له عمود يوم من الأيام إبان التطوع، إبان فتح مجال التجنيد والتطوع أيام حرب الخليج، قال يمدح التطوع ويثني عليه، لكن ليس هذا المقصود، المقصود انظروا نص كلامه يعني تأثره حتى ما أذكر لا أحفظ يعني. يقول وقد خرج الشباب المتحمس للتطوع من الجشر والعوانية والقطيف وأم الحمام والبطالية وكذا وكذا، قرى صغيرة لا تراها بالعين المجردة، كما خرج شباب الأحد، كما خرج شباب جدة ومكة والرياض وأبها وبريدة، لاحظوا المقارنة الآن، يعني نوع من إبراز الجانب الشيعي وهذه القرى الشيعية البسيطة التي لا تعادل كلها مدينة واحدة أو جزء من مدينة ومع ذلك يبرزها. إذا الدخول في المجال الإعلامي الصحفي مهم بالنسبة لهم، وتجدون في جريدة الرياض مرة من المرات يتقابل مع الخطي زعيم الشيعة، زعيم الشيعة الديني في القطيع يظهره ويبرزه ويظهر فيه. إذا هؤلاء بدخولهم في المجال الإعلامي أو المجال الصحفي يعتبرون أنفسهم قد دخلوا في جانب دعوي جيد، لا بد أن يستغل الاستغلال الحسن. هذا الجانب الثالث أو الجانب الذي يليه، مناهجهم في العمل الرسمي أي في العمل الحكومي، طبعا هم ما هم جنسية ويحملون جنسية هذا البلد، والأولى أن يكون ولاءهم لهذه البلد ولهذه الدولة، هذا هو الأصل، ولكن يا ترى هل فعلا يوالونها أم لا؟ أولا الموالاة وغيرها سنأخذها فيما بعد، لكن نريد أن نتطرق إلى قضية العمل الرسمي بالنسبة لهم. ماذا يفعلون في الدوائر الحكومية؟ طبعا هم يحاولون افتتاح الجانب، يعني يحاولون لكن لا يظهر هذا الآن، افتتاح جانب العمل أو جانب الدخول في وزارات متعددة، وفي بعض المناطق ذكر لي أحد الأخوة في الأحساء أن هناك دوائر حكومية السني غريب فيها، السني يعيش في غربة في بعض المحلات في دوائر حكومية في الأحساء، طبعا هذا ظاهر هناك وسيظهر فيما بعد بشكل متسارع في مناطق أخرى شيئا فشيئا. لماذا؟ عن طريق الكثرة الكاثرة والانتشار المتواصل من قبل أو من قبل هؤلاء. نكمل بعد الأذان. إذن عرفنا يعني نوع ناحيه من نواحي اكتشافهم بالعمل الرسمي او مساله الدخول في الدوائر الحكوميه، وهذا سيظهر فيما بعد لو يعني وضعت نصب عينيك انهم يشكلون في بعض المراحل الجامعيه التعليميه نسب عاليه جدا لا تتناسب باي حال مع الاحوال يعني مع نسبتهم، فتجد ان لهم كثره كاشفه في كليه التربيه في جامعه الملك سعود وخاصة في الأقسام العلمية، تجد أن لهم كثرة كافرة في كليات جامعة الملك فيصل في الدمام، وتجد أن لهم يعني ظهور بين واضح في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية كذلك، وهذا الظهور وهذا البروز سيكون له آثار فيما بعد، لما؟ لأنهم عندما يتخرجون من هذه الأماكن أو من هذه الكليات طبعا يتخرجون بشهادات علمية يحرص أو تحرص كثير من الدوائر على يعني اكتسابهم، يدخلون في هذه الدائرة وتلكم الدائرة والدائرة الثالثة والرابعة، وشيئا فشيئا يترقى بهم العمل، فهذا يعني موظف ثم مدير إدارة ثم مدير كذا ثم يأتي بأبناء عمله وأبناء خزينه وأبناء جدته، ثم تتراك أيها المسلم فيما بعد وخاصة في المناطق في مناطق الشرقية تترى أن هؤلاء قد يعني اكتسحوا المجال واكتسحوا المكان، بل ويعني أذكر لكم أن أحد الأخوة يقول أن هناك مسؤول في إدارة حكومية معينة دائما وفي كثير من الأحيان لا يرسل للانتجابات المتوافرة المتتابعة إلا بني جيل، بني جيل هم الذين يرسلون في الانتجابات ويذهبون ليستفيدوا من النواحي المادية وغيرها، ذكر لذلك موظفا في شركة من الشركات الكبرى الشركة الحكومية وكبيرة كذلك. ولعل يعني سائلا يقول طيب وشبر هل يعني اذا دخل الدوائر الحكوميه يكونون مثلا دعاة لبني جيزتهم؟ اقول لا، قد لا يكونون دعاة، لكن كون يكون موظف في هذه الدائره يستفيد منها ماديا هذا جانب يعني كفى يعني نفسه وعائلته وابنائه المؤونه، فبحث عن ماده ومكتب مادي او راتب جيد وحسب بالنسبه لها، هذه واحده. الثانيه قد يكون عينا لبني جيزته عندما يكون مطلعا على خفايا هذه الاداره. الثالثه انه قد يكون داعيا فعلا للمنهج ومناكحا عن المنهج من خلال ثقافته وعلمه في هذه الاداره، بل وكثير من الدوائر او بعض الدوائر الحكوميه يوفت لها الشيعه رغما عنه، حتى ان احد الاخوه جزاه الله خيرا يقول ان هناك شيعي في دائرة أنا أعمل فيها وأنا مسؤول فيها بعد مناقشات معه قال لي وأفاد لي بأنه جاء إلى هذه الدائرة مدفوعا ومرغما. لما ما هو السبب؟ أنتم تعرفون أسرع أن الناحية التي تليها مناهجهم في الجوانب التعليمية، المناهج التعليمية أو المسائل التعليمية بالنسبة لهم. أولا أو النقطة الأولى في هذا الموضوع أن الشيعة يتلقون التعليم في المدارس الحكومية المعروفة، لكن هذه المدارس تدرس يعني عقيدة السلف ومناهج السلف، فهل يا ترى هؤلاء الذين يدرسون مناهج السلف يسكت عنهم أم أن هناك قضية غسيل دماغ متتابعة لهم؟ نعم، الحسينيات من أبرز أدوارها أنها تجمع الصغار في العصر أو بعد المغرب وتجعلهم يتلقون علما مخالفا لما تلقاه هؤلاء في الصباح، فيكون هناك غسيل لما تلقي في الصباح ويجعل ما تلقي في الصباح لمجرد نيل الشهادة والوصول إلى المركز. أما العلم الشرعي الذي يدلون الله به فهو ما يأخذونه من خلال ارتباطهم بمشايخهم في حسينية، يعني وكذلك يحاولون طبعا بالرغم من انهم يدرسون مناهج السلف وكتب السلف في النهار الا انهم وبالرغم من جهود المحو التي تستخدم في المساء الا انهم لم يثبتوا على هذا الامر، بل ويطالبون بحجب ومنع كل ما فيه بيان لمنهج الشيعة والتحذير منهم او حتى فيه لمز لهم او غير ذلك. ومثال ذلك ما يعني فعلوه عندما طالبوا بإلغاء كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان وألغي عن المدارس الثانوية، ومحاولاتهم المستميتة الآن في سبيل أن يلغى هذا الكتاب على الطالبات، وهذا طبعا أمر بين، فهون يعني الكتاب يعني طالبوا الآن بإلغاء الكتاب عن الطلاب فألغي، ويطالبون الآن بإلغائه عن البنات وسيلغى ربما يعني سيلغى نتيجة للغزو المستخدم من قبله. كذلك من ضمنها إقامة دورات علمية مركزة في حسنياتنا المعروفة. ومثال ذلك ما أقاموه في رمضان السابق الماضي من يعني دورة علمية استمرت يعني مدة 27 يوما 27 يوم متواصلة يقام فيها أو تقام فيها لقاءات ومحاضرات وندوات في حسنية في سهات ويعني يشارك فيها مجموعة من علمائهم وسادتهم ويعني تجارهم وغير ذلك وهي شاملة وعامة ومستوية على يعني تنظيم دقيق وعشاء وغير ذلك ويعني يترتب على ذلك يعني بروز او ابراز المنهج الشيعي عن طريق الطرح من خلال محاضرات شرعيه خيريه والمحاضرات المعلنه يعني اعلنت في جداول ووزعت في جهاد وخارج جهاد واعلنت في المحلات التجاريه وفي كل مكان. المحاضره الاولى بعنوانها بعنوان التربيه في الاسلام لمحمد هادي الفضل، الثانيه محاضره المراه ودورها في بناء المجتمع لفلان بن فلان وهكذا. وتعلن هذه المحاضرات ولا يحتاج لها ختم دعوة ولا يعني إذن من مركز الدعوة ولا غير ذلك، خلاص ما فيه، هم طبعا معفون من ذلك وللأسف الشديد. الناحية الثالثة إقامة المعارض، معارض الكتب المتتابعة، فقد أقاموا عدة معارض الكتب يعني أقيمت هذه المعارض بطريقة يعني لطيفة بطريقة يعني محبوكة، وهي أنهم لا يعرضون في المعارض هذه الكتب يعني الشرعية الحساسة للشيعة، عرضوا فيها الكتب العامة أو الكتب التي تنفع للشيعة ولأهل السنة أو الكتب التي ليس فيها ذم أو سب لصحابة أو لقرآن أو لسنة أو غير ذلك. فعندما تأتي الرقابة وتقول وين الكتب اللي تعرضون؟ قالوا هذه هي، استعرضوها وإذا ما فيها شيء طيب وقيموا معرض الكتاب، فيقام معرض الكتاب. الهدف ليس بيع الكتاب، الهدف ان يؤذن لهم باقامه المعرض فاعلن، ثم يقام المعرض الثاني ثم الثالث، ثم يبداون في ادخال الكتيبات شيئا فشيئا. انا زرت معرض من معارضهم، فيعني زرت في هذا المعرض ونقبت فيه، فما وجدت فيه من الكتب التي تحتوي على يعني لمز او همز او غير ذلك للصحابه الا القليل الذي طبعا غفل عنه او غفلت عنه عين الرقيب. أما البقية فيكون كلها كتب عامة تخدم الشيعة بطريقة عمومية، وهذا طبعا منهج يسيرون عليه باستمرار وهي الإقامة المتتابعة في معارض الكتب. الناحية الثالثة من المناهج التعليمية إصدار المناهج أو محاولة يعني المطالبة المستمرة في منع التحدث عنه من خلال المنابر، المحاضرات، الندوات، الدراسات، الكتيبات، الغيب إلى آخر ذلك. يعني لا تكاد تجد يعني خطيبا عنده إذن بالحديث عن الشيعة أو الرافضة، لا تكاد تجد مثلا كتابا يصدر عنه، لا تكاد يعني لو طلبت مثلا فتح كتاب فيه حديث عن الرافضة أو شيء ممنوع، مع أن هذا من الدين ومن الشرع ممنوع، وممنوع أن تتحدث عنه، ممنوع أن تتكلم عنه، ممنوع ممنوع، كل هذا ممنوع. لما طبعا هنا هم المستفيدين من هذا، لأنهم فيما بعد يجدون أن عامة الناس قد قل فهمهم واستيعابهم للمناهج الرافضية وللدين الرافضي، وسيكون عند الناس في المقابل دعاية مضادة فأقامها الشيعة لأن في أن الشيعة أناس مسلمين ولا فرق بيننا وبينهم إلا في أشياء بسيطة جدا وفي الفروع، وبالتالي هم منا ونحن منهم، فيتأثر الناس بهم ويترتب على ذلك أن الجميع أو كثير من الناس، بل وقد سمعت أحد الكبار الذين يرأسون بعض الكليات الشرعية أو شبه الشرعية يصرح أن لا فرق بيننا وبين الشيعة إلا في 5% ومن الفروع فقط، وهذا طبعا نتيجة من جهل مرتب يعيشه هذا الرجل نتيجة لعدم فقهه وفهمه لمناهج هؤلاء القوم. الناحية التي تليها نشر الكتب والنشرات والدعايات التي تبين للناس أننا مسلمون وأننا دعاة حق وخير وأننا وأهل السنة منهجنا واحد، ولكن الفرق كالفرق بين الحنابلة والأحناف أو فرق بين المالكية والشافعية، فنحن أصحاب فقه مستقل كما أنكم أصحاب فقه مستقل، ويؤثرون على الناس نتيجة لذلك ويؤثرون ذلك، وهذا أمر قد لوحظ وسوره. هذا ما يتبق بمناهجنا. الناحية التي تليها قضية نأخذ نماذج أو قضية مرتبطة بنماذج من فساد هؤلاء الشيعة. هل يا ترى هؤلاء الشيعة لهم ولاء لمن أغدق عليهم الخير وأعطاهم وبين وفتح لهم سبل متعددة. هذه الدولة ويعني هذه الحكومة وفقها الله وأعانها ودلها على طرق الخير، يعني فتحت الشيعة سبل متعددة وأعطتهم مجالات كثيرة ويعني دللتهم، ويعني هذه الدولة التي أنعمت وأغدقت على هؤلاء الشيعة وأرادت أن تربيهم وتستجلبهم وتحاول أن تروضهم وتحاول أن تنفعهم بخيرها العميم الذي طال كل مكان، هذه الدولة هل يا ترى وجدت من هؤلاء الشيعة الولاء؟ هل وجدت من هؤلاء الشيعة المحبة؟ لا، بل وجدت من هؤلاء الشيعة أنهم يوالون إيران مولاة قطعية مستمرة متواصلة قلبا وقالبا، ولا يحبون هذه الدولة أبدا. والنموذج على ذلك إبان حادثة الحرب تلك الفتنة التي حصلت عام 1400. ماذا فعل هؤلاء الشيعة؟ خرجوا في مظاهرات إفسادية عجيبة جدا يحملون اللافتات: الموت للأسرة الحاكمة، الموت لآل سعود، الموت للدولة، الموت لكذا. الخير الذي أعطوه نسوه تماما، بل ودمروا هذا الخير الذي أعطي لهم. تدمروا سيارات يعني شركة الكهرباء ويعني أماكن عامة ويعني أماكن الخدمات دمرت وكسرت أبوابها وشبابيكها وأغلقت السيارات التي بجانبها. إذا ما هو السبب في ذلك؟ أنهم هم شخصيا لا يحملون الولاء بأي حال من الأحوال، فولاءهم لأصلهم وهم يعني مجوس، طبعا يوالون المجوس، فمهما أغدق عليهم واصل فإن هذا الولاء لن يؤخذ بعين الاعتبار بأي حال من الأحوال. وكما يعرف أو كما هو معلوم أن الشيعة كانوا يصرفون الأموال الهائلة ويدفعونها إبان قيام الثورة الإيرانية مساهمة منهم في نصرة هذه الثورة. التجار الكبار كانوا يدفعون أموالا يعني طائلة وهائلة، بل وكان من ضمن هؤلاء التجار الخاص كانوا يتعهدون بدفع يعني تكاليف بناء مؤسسات حكومية يعني في إيران دمرت أثناء الفتنة أو فتنة الخميني، وهم سعوديين من الدمام ومن الأحداء. من ضمنها كذلك طبعا تعرفون هذا يعني أمر لا يغيب عن الذهن ومذكور في جميع وسائل الإعلام، وأنا لا أذكر شيئا غريبا. ماذا قاموا أو ما يعني عندما حاولوا تفجير خزانات البترول في المنطقة الشرقية، عندما حاولوا كذلك تفجير خزانات الغاز في رأس تنورة، عندما حاولوا تفجير أو يعني وضعوا متفجرات في مصليات العيد في الخبر والدمام، وضعوا كذلك متفجرات في مستشفى أو في فروع مستشفى القطيف، وضعوا متفجرات في أماكن كثيرة جدا، بل وأدخلوا المتفجرات إلى الحرم في عام 1407، وترون ذلك قد أعلن في وسائل الإعلام في الحقائب التي تحتوي على تلك الأجائن المتفجرة، والتي يعني عرضت صور من آثارها المدمرة على يعني جاءوا بالسيارة ووضعوا فيها عجينة ففجرت هذه السيارة وثلاثة انتهت تقطع قطع لا ترى، وهذا يعني من حظهم على قضية تفجير الحرمين الشريفين. كذلك ما فعلوه من التفجيرات التي قام بها 16 كويتيا، وكان من ضمنهم رجل أو شاب اسمه عبد العزيز شمس الظاهري، وكان من الإحساء من المنطقة الشرقية، وهم كلهم دينهم واحد ومنهجهم واحد. وكذلك ما قاموا به في نفق المعيصر عندما فجروا غاز الخرجل الذي أودى بحياة آلاف مؤلفة من الناس. إذا هؤلاء جميعا مهما أعطوا فإنهم سيحملون حقدا مؤصلا، لأنهم يدينون الله أو يدينون ربهم أو إلههم الذي يعبدون، فهم لا يعبدون الله حقا ولا حقيقة، فهم يدينون إلههم الذي يعبدون بكراهية أهل السنة وزعماء أهل السنة ويحقدون عليهم حقدا عجيبا. وبالتالي لا بد من معرفة نقطة مهمة هنا، وهي أيعيد التاريخ نفسه أم لا؟ أيعيد التاريخ نفسه أم لا؟ لأن هؤلاء الشيعة قديما كانت يعني الإغداق من قبل الخلافة العباسية عليهم بشكل عجيب، في خلافة دولة بني بويه، في خلافة البرامكة، في حكم البرامكة، في حكم بني بويه، في حكم كذا وكذا، ومع ذلك كانوا ينقلبون على من يفتي إليهم معروفا، لأنهم يعني معروف عنهم الخفة والنزالة. ونحن نقول لهم جميعا لمن يسمع هذا الكلام أن هؤلاء الشيعة مهما أعطوا، لو بنيت لهم القصور ولو بنيت لهم الطرق بالذهب ولو أعطوا من الأموال ما الله به عليم، فإن هؤلاء سيحملون الحقد الشديد لمن أعطاهم إلا شيئا واحدا، وهو أن هذا يعني إلا قضية واحدة وهي أن هذا القلب الذي يحمل الحب يحمل في المقابل محبة لأشياعهم وأشباعهم في مناطقهم المعروفة أي في إيران. الناحية التي تليها الخليج والرافضة سأعرضها بسرعة لأن الوقت لا يسمح. الخليج والرافضة نعرض يعني نقاط موجزة فقط. قضية البحرين طبعا عرضنا الآن قضية السعودية وانتهينا منها. قضية البحرين ما هو منهج الرافضة تجاه البحرين؟ صرح أحد زعمائهم ويدعى صادق روحاني من خلال الإذاعة الرسمية الإيرانية بأن البحرين الولاية أو المقاطعة الرابعة عشر عن إيران، وترتب على ذلك أن إيران إذا زارها أحد من البحرين يحمل جوازا بحرانيا فوجئ في جواز إيراني لأن هذه دولة يعني هذه مقاطعة وليست دولة. وطبعا يعني ترتب على ذلك أن يعني العمل أو الدعوة لضم البحرين تصدر بشكل متتابع بحسب يعني السياسة وما يرتبط بها. فإذا كان هناك مجال سياسي معين أو كان هناك ظرف سياسي أو كان هناك يعني تحسن في العلاقات أعلن أنها ستكون يعني من ضمن إيران أي البحرين، وإن كان هناك تحسن سياسي سكت عن هذا الموضوع إلى أجل. إنما الشيعة في البحرين يستشعرون نسبة عالية جدا 70% ولهم جهودهم ولهم إمكاناتهم المستفيضة بل ولهم ربطهم العجيب ضد أهل السنة. وأختم بقصة واحدة فيما يرتبط بالبحرين. هناك شاب عالم متعلم مثقف يدعم محمد مال الله، له مجموعة كبيرة من المؤلفات في الرد على الرافضة وفي نقد الرافضة وفي الهجوم على الرافضة وفي فضح الرافضة. وهذا الشخص أي هذا الرجل تعرض لفتنة من قبل الرافضة. هو يعمل في دائرة حكومية يعمل فيها مجموعة من الرافضة، هو وثلاثة من أهل السنة أو اثنين هو الثالث، فواجهوا ضغط عجيب من قبل هؤلاء الرافضة فانسحب الاثنين وبقي هو. طبعا هو اصر على الصمود وفي النهاية جدر له يعني مبلغ فقدان مبلغ كبير من المال واتهم بالثلاثي فقبض عليه. قبض عليه اليوم فصورت مكتبته من الغد، مكتبة ضخمة جدا يقول لي انه سعد في جمعها وجمعها من جميع ارجاء الارض، تحتوي على عدد لا يمكن ان يتخيله عقل من الكتب النادرة للشيعة، مخطوطات وكتب يعني طباعتها قديمة حجرية حصل عليها بطرق يعني متعبة للغاية. فصدرت من الغد. ما دخل طبعا الاتهام المالي بمصادرة المكتبة، هذا طبعا يضع علامة استفهام لجهود هؤلاء الرافضة في البحرين. طيب ما هو جهدهم او نشاطهم في الكويت؟ كما نعرف الآن تشكل الرافضة فيها قوة اقتصادية عجيبة وقوة سياسية قوية، فلهم تمثيل في مجلس الوزراء، لهم تمثيل في مجلس البرلمان ومجلس الأمة، لهم توازن يعني اقتصادي بين واضح. ويعني لعلي أحيل على كتابين اثنين يعني كسبا للوقت، في الكتاب الأول وجاء دور المجوس لعبد الله محمد الغريب، وكذلك له كتاب آخر أطماع الشيعة في الجزيرة والخليج لعبد الله محمد الغريب، اطلعوا عليهما وتترون فيهما جهود مستفيدة لهؤلاء الشيعة في تلك الدولة. قطر، ماذا الشيعة في قطر والإمارات؟ الإمارات وقطر سأذكر نموذج واحد بالنسبة للإمارات. الإمارات الآن لو يهدك إلى هناك ربما تتواجه ضابط، تتواجه ضابط أو جندي أو مسؤول وتتحدث معه لتعرض عليه قصة معينة أو قضية أو مطالبة، وإذا هو لا يجد اللغة العربية جيدة كاملة تأتي بها مكسرة، تسأله يعني مش أمس من وين؟ لا، يقول لك أنا أصلي من إيران، أصلي من إيران، فهو شيعي ومع ذلك رائد أو مع ذلك رابط كبير عقيدة وغير ذلك ويشغل منصب. لما؟ ما هو السبب؟ السبب أن هؤلاء استطاعوا بطريقة تدريجية منظمة الدخول في تلك المناطق الإمارات والسيطرة على كثير من مقدرات البلد هناك، بل وهم الآن يطالبون بأن تكون الإمارات دولة تابعة لهم، وبدأوا مشوارهم باحتلال الجزر الثلاث المهمة المشهورة المعروفة صلب الصغرى والكبرى وأبو موسى التي هي يعني جزر مجاورة للإمارات وهي بعيدة بعدا شديدا عن إيران، ومع ذلك هي يعني تبع إيران الآن، ويخططون لتكون هذه القواعد منطلقات لهم لاحتلال بقية مناطق الخليج. أما قطر فقطر بدأوا في مسألة السيطرة الاقتصادية. أول ما بدأوا وهم هذا منهجهم هو السيطرة الاقتصادية، ثم الوصول إلى احتكار بعض السلع، ثم الدخول في مشاركات مع مشايخ هذه الدول. فتجد مثلا البهبهاني هو شريك أمير الكويت، نفس العملية يطبقونها مع أمير قطر أو وكيله أو أمير نائبه أو غير ذلك. وهذا منهج مستخدم في جميع المناطق في الخليج بلا استثناء. النقطة الأخيرة في هذا الجانب، ماذا يجب علينا؟ ماذا يجب علينا بعد أن تحدثنا في الدروس الأول عن عقائد الرافضة وفكر الرافضة العقائدي، ثم بعد ذلك تحدثنا عن أهدافهم القديمة، ثم عرضنا أهدافهم الأخيرة أي في الوقت المعاصر، ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه هذه الطائفة؟ يجب علينا عدة جوانب. أول جانب أو جانب الأول، التركيز بشكل بين وقوي على العلم الشرعي، ويعني أخذه وتلقيه وفقهه وفهمه. ومن هذا العلم الذي لا بد أن ننتبه له هو فقه الرافضة، معرفة فقههم ومناهجهم وموقفهم من أهل السنة، لأن هؤلاء من الأعداء. ومعرفة فقه العدو ومعرفة منهج العدو من باب أخذ الحذر ومن باب الإعداد، وأعدت لهم ما استطعتم من قوة، فهذه من القوة التي نعدها لهؤلاء، فتعرف منهجهم وتخطيطهم وأفكارهم لتعد العدة لمجابهاتهم فيما بعد، لأنك لو لم تعلم عنهم شيئا فإنهم هم سيجادهونك على حين غرة وعلى حين غفلة. وطبعا هذه المعرفة قد تأخذ الجانب الإجمالي أو التقريبي كلهم بحسنة. الناحية الثانية، نقل هذا الفكر أو هذه المعلومات المتلقاة عن هؤلاء الشيعة ودراستها وفقها إلى الآخرين. أولا نقلها إلى المسؤولين، أولا إلى المسؤولين، فبعض المسؤولين تغيب عنهم بعض الأفكار عن هؤلاء، يعني ممكن أن تأتي بكتب هؤلاء والتي تتحدث عن الحرب على الحرمين الشريفين والمخططات لتدمير الحرمين، تأتي بالنشرات، تأتي بالمقالات، تأتي بالاقتصاصات الجرائد التي تصدر في بلادهم أو غير ذلك، ثم تجمعها ثم تعرضها على هؤلاء المسؤولين، تقول انظروا هؤلاء الرافضة الذين تعطونهم وتعطونهم، انظروا ماذا يكون ولاءهم وما هو منهجهم. فهذا من باب المسؤولية والأمانة التي ينبغي أن تنقل للمسؤولين حتى يأخذوا حذرهم تجاه هذه النقطة، لأن كثير بعض المسؤولين قد يكونون منشغلين بأعمالهم الكثيرة جدا وانضباطاتهم في وزاراتهم فيغفلون عن هذا الجانب. الناحية الثالثة، يعني بيان يعني فكرهم من خلال القنوات، القنوات الاتصال الممكنة، يعني قنوات متعددة لكن ليست كلها متيسرة، لكن الممكن منها لا بد أن يستغل، خطبة، محاضرة، درس، ندوة، مجلس عام، مجلس خاص، شريط نشرة إلى آخر ذلك، لا بد من استغلال ذلك وبيان مناهج هؤلاء والتحذير منهم وبيان يعني ضررهم وأثرهم على الأمة إذا سكتت عليهم فيما بعد. الناحية الثالثة أو الثانية، رفض تحركاتهم و تجمعاتهم وأعمالهم وبيان ذلك للآخرين وخاصة لمن بيدهم اتخاذ القرار. الناحية التي تليها مقاطعتهم من الناحية العامة الشاملة يعني والمفاصلة الخاصة بها، يعني أن تعمل معه فتفاصله مفاصلة روحية كاملة، ربما يكون هناك اتصال جسدي عن طريق الاحتفاظ به لأنه زميلك في العمل لكن في نطاق ضيق، أما المفاصلة الشعورية فلا بد من وجودها ولا بد من ظهورها. كذلك مقاطعتهم تجارية، وأنتم تعرفون قصة التفاح الإيراني الذي غزا الأسواق، لا تكاد تجد في السوق الآن أو أحسن أنواع التفاح والتفاح الإيراني، ومع ذلك لو ذهبت الى السوق للبحث عن بديل ما وجدت الا بديل يعني بديل ضعيف. هذا التفاح يعني تكرر بشكل يعني متواصل في جدة وفي الرياض وفي بريدة وفي مناطق متعددة، انهم يجعلون في هذا التفاح، طبعا انتم تعرفون التفاح يحتوي على قصاصات اوراق يعني خارجة من مطابع او غيرها، وكثيرا ما يوجد من هذه القصاصات يعني قصاصات مصاحف، ياخذون المصحف ويقصص ويقطع وتجد ان ورقة كاملة فيها نص آية كامل وملفوف هذا التفاح، وهذا طبعا لاعتقادهم بان هذا القرآن قرآنا يعني ليس هو الاصل وليس هو الصواب وهو محرف وبالتالي مهان وليس له قيمة، ومن اهانته انهم يضعونه في هذه الصورة فيصدرونه لنا، يعني وكما ان بعض النصارى يجعلون لفظ الجلالة او اسم محمد على يعني الحذاء، كذلك هؤلاء يهينوننا بهذه الصورة ونحن ندعم منتجاتهم ونشتريها ولا نؤتي بالا بذلك، فنشتري من هؤلاء طبعا نفاخر به انه تفاح جميل ولذيذ الوطن، وكذلك نشتري البانهم ومنتجاتهم الاخرى. الاصل ان المؤمن يعني يحذر في هذا ويتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه المقاطعة. أنا أشتهي هذا الشيء لكني أتركه تعبدا لله سبحانه وتعالى لأنه صادر من عدو يعلن الحرب علانية عن طريق بث القرآن يعني مقطع مهانا داخل هذه الكراتين. الناحية التي تليها يعني مسألة يعني متابعتهم في أعماله في العمل في الدوام في يعني ماذا يفعلون عندما يتجمعون مع بعض عندما ماذا يفعلون يعني رصدهم وبرصدهم وبمتابعتهم تجد فعلا أن هؤلاء الأشخاص لهم لقاءات مستقلة ولهم تخطيطات مستقلة ويخططون بجلب أبناء جلدتهم وأقربائهم وأصدقائهم وغير ذلك. هذا تقريبا ما يرتبط بمسألة ماذا يجب علينا تجاه هؤلاء الرافضة. معي حقيقة في طبعا الوقت لا يسمح الآن لكن معي نشرة هنا وقت نشرتها مجلة المجتمع في عام 1408 بعنوان تفسير الثورة ذكر فيها يعني عدة قضايا لمناهج الشيعة في نشر دعوتها وطبعا الوقت لا يسمح بقراءتها لكن سأذكر نموذج واحد فقط ولا غير من هذه النماذج التي توضح مدى البذل العجيب من قبل الرافضة لخدمة دينها. يقول أو تقول هذه أن الرافضة قد أنشوا أربع مطابع ضخمة جدا في أنحاء العالم. المطبعة الأولى في برمنغهام في إنجلترا والثانية في ديترويت في أمريكا والثالثة في جاكرتا والرابعة في سنغافورة وقد أصدرت دار الحسين في برمنغهام 140 عنوانا باللغة الإنجليزية وبطباعة فخمة وعميقة وكل عنوان طبع منه نصف مليون نسخة. تخيل هذا الرقم. ويقول هنا في مكان آخر يقول أن وقد تبرع أحد السعوديين من الدمام بطباعة نصف مليون نسخة من كتب أحد كتب الرافضة باللغة الإندونيسية وتم توزيعها في جميع أنحاء إندونيسيا. لاحظ يعني نصف مليون نسخة طبعت ووزعت في بلد يعيش فترة جهل ويعيش مرحلة جهل للدعوة إلى المنهج الرافض أو إلى مناهج الرافضة أو إلى أساليب الرافضة. أختم هذا الكلام بنقطة أخيرة وهي جهود الرافضة المستميتة في سبيل السيطرة على الأماكن والتجمعات الإسلامية في المناطق الأخرى أي في أمريكا وفي أوروبا. طبعا تعرفون هناك عدة أماكن وعدة مراكز إسلامية بنتها مثلا السعودية أو الكويت أو أهل الخير في السعودية والكويت والخليج سواء كان ذلك المبنى رسميا أو أهليا. هؤلاء الرافضة بدأوا يسيطرون عليه يعني هم لم يظهروا في بنائه شيء لكنهم يسيطرون عليه عن طريق استخدام وسائل متعددة ومركزة ويعني ذكية في سبيل ذلك. بعض المراكز في أمريكا وفي أوروبا وحتى في أفريقيا تستخدم مبدأ أو منهج الانتخاب في تعيين مجلس إدارة هذا المركز. فهذا المركز أنشأته الدولة عندنا هنا مثلا ب5 ملايين دولار. فطبعا مركز ضخم مسجد ومصلى للنساء ومكتبة وقاعة محاضرات وسكن وأماكن تحفيظ القرآن وغير ذلك لخدمة أبناء الجالية الإسلامية هنا. فماذا يفعلون؟ هذا المركز عينت له الدولة فلان رئيس وفلان عضو وفلان عضو وثلاثة أربعة وهذا أمين صندوق وهذا السكرتير إلى آخره. فكم مدتهم؟ 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات تنتهي. من ينتخب بدلهم؟ ينتخب بدلهم نفس الموجودين والذين يستخدمون المركز هم الذين ينتخبون من التجارة. فعندما تختلف مدة هؤلاء على الانتهاء ويعرف أن هناك انتخاب يتوافد الرافضة من جميع مناطق أمريكا إلى هذا المركز. البعض طبعا كل الطلاب البعض يأتي وينقل مثلا دراسته لفصل واحد في هذه الجامعة في إمكانية لنبدأ ينقل خلاص أنا سأسجل الفصل القادم في الجامعة الفلانية فيصعد وينفصل. البعض لا يمكن أن طبعا يجد يعني مجال للدراسة يطلب إعفاء لمدة فصل دراسة. والبعض الآخر يعني يستخدم المهم في أساليب متعددة للحضور لهذه المنطقة يحضروا قبل 6 أشهر ويعني يظهر للناس أنه خلاص سكنوا هذه المدينة وهم من سكانها ثم يبدأ الاقتراع. طبعا الاقتراع ليس كفناديق اقتراع لأن العدد فناديق هنا إذا كان العدد هائل لكن هنا العدد يعني مقبول 400-500 شخص
يتجمعون في قاعة المحاضرات، ثم من الذي يرشح نفسه؟ والله أنا رشحت نفسي رئيس مجلس إدارة، ومن رشح نفسه الأخ والأخ والأخ أربعة رشحوا أنفسهم، واحد من أهل السنة أو اثنين أو ثلاثة، المهم واحد شيعي واحد سني، في كل أن في نوع من التداخل. طيب رفعت يدي أنا أرشح نفسي لمجلس إدارة، طبعا هم يعرفون أني سني، من يرشح فلان؟ والله من اللي يرفع يده؟ 40 أو 50 أهل السنة 100، لكن 50 ما يبغوني، و40 هم الذين أيدوني. ممتاز، خلاص إذا 40 صوت شيعي. هذا من يرشح هذا؟ عندنا كم؟ 300، 300 كلهم يرشحون، وبعض السنة يرشحونه كذلك، الذين لا يعرفون ولا يعلمون مناهج هؤلاء، تجدهم 350 أو 40 أو 30 يرشحون. ثم شيئا فشيئا تجد أن رئيس مجلس الإدارة والأعضاء والسكرتير كلهم شيعة، ثم يأخذون المركز، ثم يبدأون في نشر الكتب والأشرطة والكتيبات والخطبة بأيديهم والمحاضرات بأيديهم ودعوة المشايخ، لا يأتون يدعون مشايخ من إيران ومن العراق ومن كذا، يلقون الدروس والمحاضرات وينشرون الجانب الدعوي في أمريكا نتيجة لذلك. هم لا يخططون على مدار سنة، هم يرون المسألة أنها تخدمهم في سنين طوال، فيما بعد سيرون أنهم فعلا قد أثمرت تجمعاتهم هذه ثمرة ليست بغريبة في نشر المذهب الشيعي وإبرازه في جميع أرجاء الأرض. وهذا طبعا ما لدي بخصوص هذا الموضوع، وفي اللقاء القادم إن شاء الله سنجيب عن الأسئلة بخصوص مسألة القضية الشيعة، يعني هناك أسئلة كثيرة جدا سنخصص لها درسا كاملا تقريبا. قبل أن أنتهي هنا تفيد بعنوان هذه نصيحتي إلى كل شيعي للشيخ أبو بكر الجزائري، كتاب طيب في هذه المسألة، وهذه محاضرة يعني خذوا وانشروا وعلقوها في الأماكن التي تستطيعون، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وهناك طائفة منهم غلوا أرض في علي، ولكن جعلوه هو الرسول، جعلوه رسولا من الله، ادعوا ان الرساله له وان جبريل اخطا، كان مامورا بان ينزل على علي، ولكنه خان ونزل على محمد، فعلي احق بالرساله من محمد. ولذلك يقول قائلهم كان الأمين وصدها عن حزة، الأمين هو جبريل، خان الرسالة، الله تعالى سماه الأمين، نزل به الروح الأمين، مطاع ثم أمين، وهم جعلوه خائنا. هؤلاء المخينة موجودون أيضا، يعتقد هذه العقيدة كثير من الرافضة في العراق وفي إيران بل وفي المملكة. ذكر لنا بعض الذين نقلوا عنهم من رافضة المدينة أنهم قبل ما يسلمون من الصلاة يضربون بأيديهم على ركبهم ويكررون خان الأمين خان الأمين، ثم يسلم أحدهم. فهذه طائفة منهم، وهم أيضا من الغلاة. وأما أكثريتهم فيقال لهم الإمامية، يسمون أنفسهم الإمامية، وهم بالحقيقة اسمهم الرافضة، هذا هو الحق. عقيدتهم أن عليا هو الإمام، وأن الأئمة قبله مغتصبون، أن أبا بكر مغتصب للخلافة، وكذا عمر وعثمان، وكذا من تولى الخلافة غير علي وذريته يعتقدون عندهم مغتصبين لما ليس لهم به حق. وهؤلاء أصل تكاثرهم في العراق ثم انتشاره فيما بعده بسببه والله أعلم ما حدث من بعض ولاة بني أمية في وسط القرن الأول لما تولى ابن زياد على العراق وسبب قتل الحسين واستمر فيها إلى أن مات وقتل ابن زياد ثم مات بعده يزيد فتولى العراق بعد ولاية آل الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي في ولاية زياد وفي ولاية أبيه وفي ولاية الحجاج كان هؤلاء الثلاثة يميلون إلى بني أمية وفي أنفسهم حقد على علي يزين لهم أنه ممن داهم في قتل علي في قتل عثمان ويقولون إنه قادر على أن ينصر عثمان فلماذا لم ينصره فكانوا يسبونه في الخطاب على المنابر في العراق وكذلك في الشام لا شك أن في العراق كثير من المحبين لعلي الذين ألفوه في حياته وأحبوه محبة صادقة هؤلاء إما أن يكونوا معتدلين في حبه وإما أن يكونوا غلاة من أتباع الغلاة إذا سمعوا هؤلاء الخطباء يلعنونه على المنبر في العراق وفي الشام جاءهم ذلك فيحبون أن يكون لهم أتباع وأن يكون لهم على ما هم عليه من يشجعهم فإذا سمعوا ذلك أخذوا في مجالسهم يذكرون فضائل علي دخل بينهم الغلاة فسار أولئك الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي من مجالس أتباع علي أو المحبين لعلي يكذبون ويغلون في الكذب ويولدون بدل ما يذكرون فضائله الصحيحة ومزاياه ومزاياه التي مدحه بها النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يضيفون إلى ذلك أكاذيب ليست في حقيقة لعلي رضي الله عنه فضائل مثل قوله أنت مني بمنزلة هارون ومن موسى ولكن الرافضة بلا شك أو شيعة أصلا لم يقنعوا بذلك بل صاروا يزيدون فصارت مجتمعاتهم التي يجتمعون فيها لا يتذكرون فيها إلا فضائل علي فلا يرون من يقتنع بقولهم فيكذبون أكاذيب حديث غزيرهم الذي يجعلونه عيدا لهم يزيدون فيه حديث غزيرهم فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أذكركم الله في أهل بيت أذكركم الله في أهل بيت أو قال أني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي وفي رواية كتاب الله وعشرة أهل بيتي هذا هو السابق أذكركم الله في أهل بيتي أو قوله أني تارك فيكم كتاب الله وعشرة ولكن ما اقتصروا عند هذا فصاروا يضيفون إليه حتى ألفوا فيه كتبا في هذا الحديث وجعلوه بألفاظ عديدة فقالوا إنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وذكروا في أكاذيبهم أن علي مكتوب اسمه على قائمة العرش لأنه ممن خلقه الله وقرنه باسم محمد فضله على خلقه، وأنه وزوجته مكتوبون في غرف الجنة كلها، وأنه أكاذيب يرتقونها، هذه الأكاذيب التي يكذبونها ويروجونها إذا سمعها تلامذتهم وإذا سمعها أحبابهم أخذوا يروونها، وإذا سمعها الآخرون فماذا يقولون؟ لا شك أنهم يقولون كيف تكون هذه المزايا وكيف تكون هذه الفضائل ومع ذلك يتقدم عليه غيره، مع ذلك يكون علي غيره أفضل منه، كيف قدم عليه أبو بكر وعمر وعثمان وكيف فضل عليه فلان وفلان، لا بد أن يكون هو الأفضل وهو الإمام. فلما أنهم سمعوا تلامذتهم ومن كان حولهم يتكلمون بهذا أرادوا أن يسكتوهم، فقالوا حلم فلنأت للأكاذيب نسكت بها تلامذتنا حتى لا ينكر علينا ما نحن فيه، فكذبوا أكاذيب لفقوها رموا بها أبا بكر وعمر وعثمان.